أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اختلف الأعلام في مفاد حديث لا ضرر ولا ضرار على أقوال أربعة. القول الأول أن مفاد لا ضرار هو النهي المولوي، بمعنى حرمة الإضرار بالنفس والإضرار بالغير. القول الثاني أن مفاد لا ضرار هو النهي الولائي، بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار بمعنى المنع الولاية عن وقوع الضرر والضرار على أحد في محيط دولته وحكومته. والقول الثالث أن مفاد لا ضرار هو نفي الضرر غير المتدارك، لا نفي مطلق الضرر. وقد نسب هذا القول الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل إلى الفاضل التوني رحمه الله، ومحصله أنه جميع الأحكام الشرعية لا يصدق عليها أنها أحكام ضررية، لأن الضرار إنما يصدق إذا لم يقابل بعوض يمنع من تأثيره. فكل ضرر قوبل بعوض يمنع من تأثيره فلا يصدق عليه أنه ضرر. والمفروض أن الأحكام الشرعية محققة لمصلحتين دنيوية وأخروية، فهي بلحاظ كونها محققا لمصلحة دنيوية وأخروية لا يصدق على الحكم الشرعي أنه حكم ضرري. فإذا لا محالة، ليس مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الشرعي الضرري، لأنه لا يوجد حكم شرعي ضرري، وإنما مفاد لا ضرار ضمان الضرر إذا حصل بفعل المكلف، كما لو أوقع المكلف الضرر على غيره بعقد أو إيقاع أو إتلاف أو تفويت أو ما شاكل ذلك. فهنا حيث إن المكلف أوقع الضرر على غيره، فالمشرع وضع الضمان لتدارك ذلك الضرر الذي حصل من قبل المكلف في حق غيره. فلا ضرر ولا ضرار تنفي وجود ضرر غير متدارك في الشريعة، لأن جميع الأضرار في الشريعة متداركة بالضمان. والقول الرابع هو القول المعروف، وهو أن مفاد لا ضرار نفي الحكم الضرري، بمعنى أن كل حكم له إطلاق بحيث يشمل حال الضرر وحال عدمه، كوجوب الصوم أو وجوب الحج أو وجوب الصلاة عن طهارة مائية، فإن هذا الحكم يتضيق بفرض عدم الضرار. فمفاد لا ضرر نفي الحكم الضرري، والبحث سيقع بناء على هذا القول الرابع أي بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن مفاد لا ضرر ولا ضرار نفي الحكم الضرري، سيقع الكلام في التطبيقات الفقهية بناء على هذا القول المعروف، ألا وهو كون مفاد الحكم مفاد لا ضرر نفي الحكم الضرري. فالكلام فعلا في التطبيقات. سنتعرض إذا أمكن الوقت فيما يأتي إلى عدة تطبيقات ورد بعضها في كلمات الفقهاء، منها إعمال الحاكم الشرعي ولايته لمنع الضرر والضرار، منها عدم الأمر بالوضوء الضرري، منها ثبوت خيار الغبن، منها شمول أو عدم شمول سلطنة الإنسان على نفسه إذا كانت السلطنة وسيلة للإضرار بنفسه، منها طلاق الحاكم الشرعي لمن غاب عنها زوجها أو كان مضارا بها، منها شمول الأحكام للأضرار شمول لا ضرر للأحكام العدمية، نظير ثبوت ضمان منافع الحر الكسوب عند حبسه، فإن القول بضمان منافع الحر الكسوب عند حبسه بعضهم أثبتها بلا ضرر بناء على شموله للأحكام العدمية، ومنها شمول لا ضرر لفرض الإقدام على الضرر، كما لو أقدم المستأجر مثلا على زراعة أرض بمدة لا تسع لتحصيل الحصاد والثمر، فهل إقدام المستأجر على هذا يمنع من شمول لا ضرر له مثلا أم لا؟ ومنها صورة تعارض الضررين بين شخصين، ومنها ثبوت الحقوق المستحدثة بمناط حديث لا ضرر. فلنبدأ فعلا في التطبيق الأول، وهو أن يستفاد من حديث لا ضرر أن للحاكم الشرعي أن يعمل ولايته في منع مادة الضرر أو في منع وسيلة الإضرار بالآخرين. وبيان هذا التطبيق بذكر أمور ثلاثة ترتبط بالمقام. الأمر الأول، ذكر في كلمات بعض الأعلام أنه لو وقع التزاحم بين حقين فإن للحاكم الشرعي أن يقدم أحد الحقين المتزاحمين على الآخر بمناط لا ضرر، وأن هذا يمكن استفادته من نفس حديث لا ضرر بدعوى أنه لو فرض تزاحم حقين مثلا حق السبق وحق المارة، كما لو فرض أن شخصا وضع بضاعته في طريق هو محل استطراق الناس محل مرورهم، فحصل التزاحم بين حق السبق في المكان وحق المارة في المرور، فهنا يمكن للحاكم الشرعي أن يقدم مثلا حق السبق على حق المارة من باب أنه قد يكون من له حق السابق متضررا في رزقه لو رفع حقه وقدم حق المارة، بلحاظ أنه لا يتصور التزاحم في حق صاحب الحق، لأن صاحب الحق كحق السبق لا تزاحم عنده، إذ لا يجب عليه حفظ حق الغير، كما لا يجب عليه أيضا إعمال حقه، فما في أي تزاحم بالنسبة لصاحب الحق. من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يتصور تزاحم في حقه، لأن التزاحم فرع تكليفين متوجهين للشخص، ما في تكليفين متوجهين لهذا الشخص. لا يجب عليه حفظ حق المارة، ولا يجب عليه إعمال حقه حتى يقع عنده تزاحم بين تكليفين. فالتزاحم لا يتصور بالنسبة لصاحب الحق، وإنما يتصور التزاحم النوعي، بمعنى أن الحاكم الشرعي نفسه، الحاكم الشرعي يرى حقين متزاحمين، حق السابق وحق المارة. فالحاكم الشرعي بما هو حاكم شرعي لابد أن يفصل في هذه المسألة، يعني لابد أن يرفع التزاحم بين هذين الحقين. هذا ليس تزاحما شخصيا في حق مكلف، وإنما هو تزاحم نوعي. حينئذ للحاكم الشرعي أن يعمل ولايته فيقدم أحد الحقين على الآخر بمناط دفع الضرر، إذا كان دفع أحد الحقين مستوجبا للضرر على صاحب الحق. وقد يمثل له أو وقد يستدل له بنفس رواية لا ضرر، فيقال هناك حقان، حق للأنصاري في أنه يحافظ على عرضه، حق للأنصاري في الحفاظ على عرضه من الهتك، وحق لسمرة في الاستطراق إلى عذقه. فهنا حقان ليسا متزاحمين لا في حق الأنصاري ولا في حق سمرة، ولكنهما متزاحمان نوعان، بمعنى أن التزاحم مشكلة ثبتت للحاكم نفسه وليس لأحدهما. فبما أن هناك تزاحما بين حق سمرة في الاستطراق إلى عذقه وحق صاحب البيت وهو الأنصاري في حفظ عرضه عن معرضية الهاتك، الرسول صلى الله عليه وآله بمقتضى كونه ولي الأمر وحاكما شرعيا قدم أحد الحقين على الآخر، قدم حق الأنصاري على حق مثلا سمراء. وهذا التقديم لا يصح أن يشكل عليه بأنه خلاف الامتنان، بأن يقال إن حديث لا ضرر وارد مورد الامتنان، ولا امتنان في حفظ حق شخص على حساب تفويت حق شخص آخر. فقد يقال بأن تقديم حق الأنصاري على حق سمراء هذا التقديم خلاف الامتنان، وحديث لا ضرر وارد مورد الامتنان. الجواب بأنه لا، المفروض أن سمرة أقدم على الضرر، ومن يقدم على الضرر لا امتنان في حقه. بما أن سمرة أقدم على الضرر وأصر على المعاندة والمكابرة رغم ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله من ضمان حقه وإصلاح أمره، فبما أنه أقدم على الضرر فليس موردا للامتنان. لذلك قدم الرسول صلى الله عليه وآله حق الأنصاري على حقه. هذا كيفية الاستدلال والاستشهاد بحديث لا ضرر لهذا الفارع، وهو أن للحاكم الشرعي أن يعمل ولايته في تقديم أحد الحقين المتزاحمين بمناط نفي الضرر في الشريعة. ولكن هناك قضيتان مسلمتان، وقضيتان هما محل البحث. القضية الأولى، هل أن للحاكم الشرعي الولاية في رفع التزاحم بين الحقين؟ طبعا مقتضى ولاية الحاكم الشرعي في الأمور الحسبية المبنية على حفظ النظام أن له أن يرفع التزاحم بين الحقوق متى ما أدى التزاحم إلى خلل في النظام، فمن باب ولايته في الأمور الحسبية المنوطة بحفظ النظام له الولاية أن يرفع التنافي والتزاحم بين الحقوق إذا سبب هذا التنافي خللا في النظام. إن كان أحد الحقين أهم قدمه، إن لم يكن أحدهما أهم فيقرع بين صاحبي الحقين تصل النوبة إلى القرعة، هذه ككبرى لا نقاش فيها. الكبرى الثانية أيضا، للحاكم الشرعي أن يرفع وسيلة الإضرار بالناس. لو فرضنا أن هناك وسيلة للإضرار بالناس ولا ترتفع هذه الوسيلة إلا بتدخل الحاكم الشرعي بغض النظر عن وجود تزاحم أو عدم تزاحم، نعم بمقتضى ولاية الحاكم الشرعي في الأمور الحسبية المبنية على حفظ النظام لو كانت هناك وسيلة للإضرار تخل بالنظام للحاكم الشرعي أن يتدخل في رفع تلك الوسيلة. هذا أيضا مسلم بنفس أدلة ثبوت الولاية للحاكم الشرعي في الأمور الحسبية، ولكن يبقى الكلام في موردين أو في أمرين. الأمر الأول أنه هل هناك صغرى أصلا في الفقه؟ هل توجد صغرى لتزاحم حقين بحيث يكون تقديم أحدهما موجبا للضرر أم لا؟ أصلا هذه لها صغرى أم ليس لها صغرى في الفقه؟ فقد يقال أصلا ما لها صغرى، هذا البحث أصلا ليس له صغرى في الفقه. لما؟ لأنه متى حصل تزاحم بين حقين وكان فعلية أحدهما في مورد التنافي موجبا لوقوع ضرر على الآخر، أصلا الحق ينتفي من نفسه، مو مسألة تزاحم، يعني لا سعة في الحق لفرض يكون منشأ لضرر على الآخر، أصلا لا سعة فيه، هو من الأول الحق ضيق، لا سعة في الحق لمورد يكون منشأ لوقوع ضرر على الآخر، مثل الآن ما مثل به أنه لو حصل تنافي بين حق السبق وحق المارة، بالنتيجة حق السبق وجود هذه البضاعة في هذا المكان تشكل منعا للمرور، تشكل ضررا أم لا تشكل ضررا، أصلا ما ثبت حق السبق، أصلا قاصر دليل حق السبق للشمول لمثل هذا المورد، فإن لم يحدث ضررا خلا تزاحم، إن أحدث ضررا نتيجة أيضا لا سعة في الحق للشمول لهذا المورد كي يقال هناك تزاحم. أو فرضنا مثال كما يذكر في باب الوقف، لو أن الموقوف عليهم حصل بينهم تشاح في استيفاء منفعة الوقف، يعني منفعة الوقف لا تكفي لاثنين يكفي لواحد وكلاهما من الموقوف عليهم، فيحصل بينهم التشاح في استيفاء منفعة الوقف فيقول كل منهما لي حق في استيفاء المنفعة، إذن يقع التزاحم بين الحقين. الكلام إن كان أحد الحقين أهم قدم، لم يكن أهم يقرع بينهما، أما أن يثبت حق لأحدهما حتى بصورة إيقاع الضرر على الآخر هذا أصلا دليل الحق لا يشمل مثل ذلك، فلا يوجد صغرى لتزاحم حقين يستلزم ثبوت أحدهما وقوع الضرر بالآخر كي تكون هذه الصغرى محلا للباحث. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، هل يستفاد فعلا من دليل لا ضرر أن للحاكم الشرعي الولاية في تقديم أحد الحقين أو أحد الضررين على الآخر بمناط لا ضرر، بغض النظر عن حجم الضرر ونوعه، لأنه بعضهم يريد أن يتمسك بإطلاق لا ضرر، أنه متى كان هناك ضرر للحاكم الشرعي الولاية في دفعه وإعمال ولايته، لا من باب الولاية في الأمور الحسبية حتى نقيدها بالضرر المعتد به والذي يشكل خللا في النظام، ذاك سنثبته شنو؟ بنفس ولايته في الأمور الحسبية. ولايته في الأمور الحسبية منوطة بحفظ النظام، فتختص بماذا؟ فتختص بموردين يلزم من عدم تدخله الخلل بالنظام يتدخل. أما إذا افترضنا لا ضرر مو بهذا النحو ولا بهذا الحجم، هل للحاكم الشرعي أيضا الولاية أن يقدم أحد الحقين، أن يقدم أحد الضررين فقط بمناط لا ضرر ولا ضرار، بإطلاق لا ضرر ولا ضرار، بغض النظر عن مسألة نكتة الولاية في الأمور الحسبية وهي مناط حفظ النظام؟ الكلام الآن في هذه النقطة وفي هذا الأمر، هل يستفاد من دليل لا ضرر ذلك أم لا؟ هذا كله في المطلب الأول. المطلب الثاني، يلوح من كلام المحقق العراقي قدس سره في المقالات أن مسألة سمرة والأنصاري ليست من باب تعارض الضررين وإنما هي من باب تزاحم الحقين، وأن الرسول صلى الله عليه وآله قدم حق الأنصار لأهميته لا من باب لا ضرر. حصل حقان، حق الأنصار في حفظ عرضه، حق السمراء في الاستطراق لعذقه، الرسول صلى الله عليه وآله قدم حق الأنصار على حق سمراء لأهميته باعتبار أنه فيه حفظ للعرض عن الهاتك وعن التعريض للعدوان ونحو ذلك. والتعبير بلا ضرر مجرد تعبير مشير، لا أن له موضوعية، يعني قاعدة لا ضرر هي قاعدة مشيرة لموارد متعددة قد لا يبتني التقديم فيها على نكتة منع الضرر، لا، هنا مورد سمراء والأنصاري هو مورد تزاحم حقين، الرسول قدم أحد الحقين لأهميته، قد يلوح من كلام المحقق العراقي ذلك. ولكن هنا مناقشتان لما أفيد. المناقشة الأولى ما ذكره السيد الصادر قدس سره في تطبيقات لا ضرر في الجزء الخامس من بحوثه في الأصول، من أنه أصلا ما في تزاحم حقين، أصلا الاستطراق مو حق، الاستطراق حكم تكليفي مقدمي لا أكثر، يعني السمراء ملك عذقا، ملك عذقا فيجوز له شرعا من باب الجواز التكليفي المقدمي، يجوز له شرعا أن يستطرق إلى عذقه، حكم تكليفي مقدم، حقه في الشجرة محقه في الاستطراق. الرسول صلى الله عليه وآله قال هذا الحكم التكليفي لا يثبت لسمرة. لما؟ لأن ثبوته أصلا الحكم التكليفي من قاعه قاصر، من قاعه قاصر أن يشمل فرض الإضرار بالآخر، صن ليس لسمرة جواز العبور بما باعتبار أن جواز العبور يقتضي الإضرار بالآخر، أصلا هذا الحكم المقدمي مثابت مو أكثر من ذلك. مسألة لا ضرر هي راجعة لهذا، لأن هناك حقين متزاحمين
قدم الرسول صلى الله عليه وآله أحد الحقين لأهمية أبدان. الحق الذي ثبت للأنصاري في عذقه لا يزاحم، لا يزاحم حق الأنصاري في حفظ عرضه، والذي يزاحم هو الحكم المقدمي ليس حقا، وهذا الحكم المقدمي من الأصل قاصر عن أن يثبت في مثل هذا المورد، وهو مورد الإضرار بالآخر. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا أنه حق، يعني أنه حق نفسي، من ثبت له عذق ثبت له عند العقلاء حق، وهو حق الاستطراق إلى عذقه. لو فرضنا أنه حق، لا دليل على هذا الحق إلا البناء العقلائي، ولا يحرز بناء العقلاء على الحق حتى في مورد يكون الحق مستلزما جنو للإضرار بالغير. إذن من الأصل، من الأصل أصلا ما في تزاحم بين الحقين. حتى لو فرضنا أن الاستطراق حق، هذا الحق قاصر من البداية عن الشمول لفرض يترتب على فعليته شنو؟ الإضرار بالآخر. إذن بالنتيجة أصلا لا يوجد تزاحم بين الحقين. هذه الجهة الثانية أو المطلب الثاني. المطلب الثالث، وهو أنه إذن ما هو توجيه تعليل الأمر بقلع النخلة بلا ضرار، حيث ورد في الرواية المعتبرة سندان في هذه القصة أنه قال اذهب فاقلعها وارمي بها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. ما هو وجه تعليل الأمر بالقلع بوجود شنو؟ بوجود الضرار. لأنه يقال سؤال واضح، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله؟ هل يريد أن يرفع ملكية سمرة لعذقه؟ قل ملكية مو منشأ للضرر حتى يعللها بلا ضرر. هل يريد أن يرفع حق الاستطراق إلى عذقه؟ قلنا أصلا حق الاستطراق قاصر من الأول عن الشمول لمورد الإضرار. هل يريد النبي أن يحرم على سمرة، حرمة تكليفية، أن يحرم على سمرة العبور من دون استئذانين؟ التحريم لا يقتضي شنو؟ قلع النخلة، ويحرم عليه العبور بالاستئذان. إذن ما هو وجه تعليل الأمر بقلع النخلة بشنو؟ بأنه لا ضرر ولا ضرار. وإذا أجمل التعليل كما يقول المحقق النائيني خلافا للشيخ الأعظم، إذا التعليل مجمل سيكون مفاد لا ضرر أيضا مجمل. الشيخ الأعظم يقول لا، ماكو تلازم. غايته أننا لا نعرف وجه التطبيق، يعني غايته أن لا ضرر واضح المفاد، ولا ضرر ينفي حكما ضرريا، كما قلنا القول الرابع في المسألة نفي الحكم الضرري. لا ضرر مفاده نفي الحكم الضرري لا إجمال فيه. تطبيقه على المقام وهو مورد سمرة والأنصاري مجمل بالنسبة إلينا، لا ندري أن وجه إعمال لا ضرر رفع حق الاستطراق، تحريم العبور بدون استئذان، رفع ملكية سمرة للعذق، مو واضح لدينا. المجهول هو التطبيق، وإلا الكبرى واضحة، لا ضرر ولا ضرار يعني نفي الحكم الضرري. أما المحقق النهني يقول لا، إذا أجمل الربط بين العلة والمعلل سرى الإجمال إلى مفاد لا ضرار. هاتان ليستا جملتين منفصلتين، تعليل ومعلل، اذهب فاقلعها وارمي بها في وجهه فإنه لا ضرر. إذا التعليل مواضح شنو المقصود منه؟ إجمال التعليل في المقام يوجب إجمال المعلل به، فلا يمكن حينئذ استكشاف ما هو مفاده لا ضرر في المقام. إذن لابد أن تعالج هذه المسألة، وهي مسألة ما هو وجه الربط بين التعليل والمعلل، ألا وهو الأمر بقلع النخلة. هنا وجوه نذكر بعضها. الوجه الأول أن المسألة ترتبط بلا ضرر لا بلا ضرار، وقد ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما، وهو أن لا، هذا التعليل ليس للقلع، هذا التعليل للحق. كأن هنا قضيتين: قضية الأولى هل لسمرا حق الاستطراق إلى عذقه؟ قال لا، ليس له ذلك. لما؟ لأن هذا حق ضرري، فكلمة لا ضرر فإنه لا ضرر ما تعود إلى الأمر بالقلع، تعود إلى الحق. الحق في المقام ضرري فيرتفع بلا ضرر. والقضية الثانية هي أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع النخلة، هذا أمر ولاية محض، ليس معللا بلا ضرر. فهناك قضيتان: قضية الأولى أن لا حق لسمرة في الاستطراق لأنه ضرري، القضية الثانية أنه الرسول صلى الله عليه وآله أمر بقلع النخلة. لما؟ باعتبار حسم مادة الفساد، منع خلل النظام إلى أي نحو كان. بالنتيجة هذا من باب الولاية في الأمور الحسبية على كلام بعض الأعلام، ومن باب الولاية العامة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله. بالنتيجة هذا ما إلى ربط بلا ضرار. طبعا هذا الوجه خلاف ظاهر الجملة، ظاهر الجملة اذهب فاقلعها وارمي بها في وجه فإنه لا ضرر، ظاهر وأنه تعليل للأمر بالقلع، لأنه بيان إلى أن ذلك الحق كان حقا ضرريا، خصوصا كما قلنا أن الحق أصلا من الأساس لا يشمل مثل هذا المورد. هو الوجه الثاني أن يقال بأن حرمة إتلاف النخلة حرمة ضررية، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله خب عالج ويا سمرة بمختلف الطرق. يا سمرة استأذن، أبا أن يستأذن. يا سمرة نشتري منك هذا العذق، أبا أن يبيعه. يا سمرة نعطيك مكانه عذقا، لا، 10 أعذق، لا. يا سمرة نعطيك مكانه عذقا في الجنة، لا. فلما تعذرت كل وسائل منع وقوع الضرر على الأنصاري، الرسول صلى الله عليه وآله وصل إلى هذه النقطة، وهي هل يمكن إتلاف النخلة؟ يعني هي المنشأ الآن، ما دام سمرة مصر فهي المنشأ، منشأ الضرر. هل يمكن إتلاف النخلة؟ يحرم إتلاف مال الغير، بما أن حرمة إتلاف مال الغير في هذا الفرض، وهو فرض عناد سمرة عن أي وسيلة أخرى، بما أن حرمة إتلاف مال الغير في هذا الفرض حرمة ضررية، فارتفعت هذه الحرمة بشنو؟ بلا ضرار. والرسول صلى الله عليه وآله قال بما أن الحرمة ضررية ارتفعت بلا ضرر، إذن يجوز لنا شنو؟ أن نقلع النخلة ونرمي بها في وجهه. فقوله اذهب فاقلعها وارمي بها في ليس من باب الولاية في شيء، أصلا مو من باب الولاية ولا من باب الحكم الولايتي أصلا، وليس من هذا القبيل في شيء. فالرواية لا يصح الاستشهاد بها على إعمال الحاكم الشرعي ولايته في حسم مادة الضرر أو في رفع التزاحم بين الحقوق، أبدا أبدا، ما لها رابط بالولاية. حرمة إتلاف النخلة حرمة ضررية ارتفعت بلا ضرر، نتيجة ارتفاعها بلا ضرر أنه يجوز إتلاف النخلة. فليست المسألة من باب الولاية في شيء. نقرأ الرواية ونؤجل بقية الأجوبة إلى يوم القادم. الرواية المعتبرة سندان ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه. طبعا الكلام في محمد بن خالد البرقي الواقع في السند أنه مثلا لم يوثق صريحا، عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله خبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبله. هو صمم من أهل الجنة، هو واضع بعد يجي، هو يدري ما رايح يروح الجنة بعد، ليش يعني؟ فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. والشيخ أيضا رواه بنفس الإسناد. وطبعا محمد بن خالد وثقه الشيخ في رجاله، ولا يعارضه قول النجاشي كان ضعيفا في الحديث، لأن ضعف الحديث لا يعني ضعف اللسان، ضعف الحديث بمعنى أن في حديثه مناكير. وربما تتلاءم عبارة النجاشي مع عبارة ابن الغضائري أنه حديثه يعرف وينكر. نعم، هذه لا تدل على ضعف اللسان. على أي حال، هناك أيضا سند آخر من قبل الصدوق لا يمر بمحمد بن خالد. الصدوق سنده بإسناده عن ابن بكير، وسند الصدوق في المشيخة إلى ابن بكير ما كان فيه عن عبد الله بن بكير، فقد رويته عن أبي عبد الله عن أبي عن عبد الله.